الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين. نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. تجب الجمعة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ولو من قصب، وعلى مسافر لا يباح له القصر، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينه وبين موضعها من المنارة نصا فرسخ فأقل. ولا تجب على من يباح له القصر، ولا عبد ولا مبعض ولا امرأة ولا خنثى، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به، فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها. وشرط لصحتها أربعة شروط ليس منها إذن الإمام: أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر وتلزم بزوال وبعده أفضل. الثاني استيطان 40 ولو بالإمام. الثالث حضورهم ولو كان فيهم خرس أو صم لا كلهم، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. الرابع تقدم خطبتين بدل ركعتين. من شرطهما خمسة أشياء: الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور الأربعين، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. وأركانها ستة: حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما مع الصلاة، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا، وهي بغير العربية كقراءة فلا تصح إلا مع العجز غير القراءة، وتسن على منبر أو موضع عال، وأن يخطب قائما معتمدا على سيف أو عصا، وقصرهما والثانية أقصر، ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، والدعاء للمسلمين، ويباح لمعين كالسلطان، ولا بأس أن يخطب من صحيفة، ويحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: تجب الجمعة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ولو من قصب، أي تجب صلاة الجمعة وجوب عين على كل مسلم، فلا تجب على كافر ولو مرتد. مكلف أي بالغ عاقل، فلا تجب على صغير ولا مجنون. ذكر حر مستوطن ببناء معتاد ولو من قصب لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا، يعني يقيم فيه إقامة مستمرة ولو من غير المواد التي من طبيعتها الثبات. وعلى مسافر لا يباح له القصر، أي تجب صلاة الجمعة على مسافر لا يباح له القصر، كالسفر الذي لا يترخص فيه المسافر برخص السفر إما لقصره أو لأنه في سفر معصية. وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينه وبين موضعها من المنارة نصا. فرسخ فأقل يعني تقريبا. ولا تجب على من يباح له القصر هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة. فبعد أن ذكر يعني من تجب عليه ذكر من لا تجب عليه صلاة الجمعة، قال ولا تجب على من يباح له القصر ولا عبد خالص ولا مبعض، وهو من اعتق بعضه وبقي بعضه في رك، لا تجب عليه الجمعة لأنه بقدر ما فيه من الرك فهو مشغول بما عليه من الواجبات. ولا امرأة لأنها لا تجب عليها الجمعة، ولا خنثى كذلك، يعني من لم يتبين حاله وإنما معه آلة ذكر وآلة أنثى فلا تجب عليه الجمعة. ومن حضرها منهم أجزأته جمعة، ولا يجب عليه أن يصلي الظهر أربعا ولم تنعقد به، يعني لم ينعقد العدد به عندما نشترط العدد الأربعين. قال فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، يعني من لم تجب عليه الجمعة لا يحسب من الأربعين. ولا تصح إمامتهم فيها، من لا تجب عليه الجمعة كالعبد أو الأمة أو الخنثى أو المسافر لا تصح إمامته فيها، لأنه ليس من أهل وجوبها وإن أجزأته. وشرط لصحتها أربعة شروط. ليس منها إذن الإمام، يعني شروط أربعة من غير إذن الإمام. أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فمتى فعلت في هذا الوقت فهي جمعة. وتلزم بزوال وبعده أفضل، يعني فعل صلاة الجمعة بالخطبتين والصلاة بعد الزوال أفضل من قبل الزوال. الشرط الثاني استيطان أربعين ولو بالإمام. عليكم السلام. أن يكون أهل وجوبها مستوطنون ولو بالإمام كمل العدد. الشرط الثالث حضورهم ولو كان فيهم خرس أو صم. لا كلهم، يعني إن كان كلهم خرس لا يتكلمون أو صم لا يسمعون فإنها لا تجب على الجميع يصلونها ظهرا. الشرط الرابع تقدم خطبتين بدل ركعتين أي من الظهر، فالخطبتان جعلتا بدلا عن الركعتين الأخريين من الظهر. من شرطهما خمسة أشياء، يعني من شرط الخطبتين خمسة أشياء: الوقت والنية ووقوعهما حضرا، وحضور الأربعين، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. وأركانهما ستة، أركان الخطبتان، أركان الخطبتين ستة: حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما مع الصلاة، والجهر بحيث يسمع أو يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع من جدار أو نحوه. ويبطلها كلام محرم، يبطل الجمعة كلام محرم ولو يسيرا. أي في أثناء الخطبة وهي بغير العربية كقراءة، يعني مع القدرة على العربية فليست بخطبة، إذا كانت بغير العربية فلا تصح إلا مع العجز غير القراءة. يعني غير قراءة آية من القرآن، فلو استطاع أن يخطب بالموعظة ولم يستطع أن يقرأ الآية بالعربية فلا يقرأها بالترجمة. وتسن على منبر أو موضع عال، ليتمكن من مواجهة الجميع وينظر إليه الجميع، وأن يخطب قائما معتمدا على سيف أو عصا. هذا من السنن، وأن يجلس بينهما، وقصرهما يعني الخطبتين والثانية أقصر، ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، والدعاء للمسلمين، ويباح لمعين كالسلطان. بل إنه من السنة، الدعاء للسلطان في الخطبة من السنة. ولا بأس أن يخطب من صحيفة، يعني من ورقة مكتوبة، ويحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه ويباح قال ويحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه يعني إذا كلم أحدا أو كلمه أحد، لو كلم الإمام أحد من المأمومين أثناء الخطبة وهو يسمعه، أو كلم الإمام شخصا للحاجة كالأمر بالمعروف كأن يرى داخلا لم يصلي الركعتين يأمره، من الإمام يصح له، يجوز له أن يكلم من شاء من المأمومين إذا دعت الحاجة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل الذي دخل وجلس ولم يركع، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وكذلك من يكلم الإمام كما حصل في طلب الاستسقاء، وقد كلم النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب وقال يا رسول الله هلكت العيال وهلكت الماشية فادعوا الله أن يسقينا، ورفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، فما خرجوا من المسجد حتى أمطرت.
هل يقيد بالحاجة؟
نعم، لابد أن تكون لحاجة. ويباح إذا سكت بينهما يعني بين الخطبتين أو شرع في دعاء، لأن الدعاء ليس من صلب الخطبة، الموعظة النصيحة التي يأتي فيها الترغيب والترهيب أو التعليم، والسكوت أفضل حتى ينتهي الإمام من الخطبتين معا، والله أعلم.
التأمين لو قال آمين،
التأمين لا يرفع به صوته، لا يرفع بالتأمين ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون ذلك سرا حتى لا يشوش على الآخرين، ولا ينافي يعني ولا يقع في محذور مخالفة الإنصات. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. والجمعة ركعتان، وحرم إقامتهما وعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة ونحوه، فإن عدمت الحاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استوتا في إذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، وإن جهل كيف وقعتا صلوا ظهرا، وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين.
هذا وصف لصلاة الجمعة وأنها ركعتان وأنها ركعتين. الجمعة ركعتان وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع من البلد، يعني العيد كالجمعة لا يتكرر في بلد واحد إلا إذا كان البلد كبيرا كالمدن الكبار، فالجمعة تتكرر يعني تتعدد جوامعها للحاجة إلى ذلك وضيق المسجد عن اتساعه للحاضرين للجمعة أو بعد المكان، لأنه قد يكون من المدن ما يحتاج إلى سيارة فتقتضي الحاجة إحداث جمعة في الحارات المتباعدة. فالأعذار التي تبيح تعدد الجمع: ضيق المسجد أو بعده أو بعده أو خوف فتنة ونحوه. هذه الأعذار التي تبيح تعدد الجمع. قال: وعيد، كذلك العيد لا يتكرر في بلد إلا لحاجة، فإن عدمت الحاجة فالصحيحة ما باشره الإمام أو أذن فيها. الجمعة التي تصح هي ما أذن فيها الإمام، يعني من المتكررة أو المتعددة. بعض الناس ينشئ جمعة مع وجود جمعة، فالتي تصح من الجمعتين ما حضرها الإمام أو أذن فيها، فإن استوتا في إذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. إذا استوت الجمعتان في إذن الإمام أو مباشرته لها فالسابقة بالإحرام، يعني التي يدخل فيها الإمام بتكبيرة الإحرام. وإن جهل كيف وقعت صلوا ظهرا. إذا كانت بغير إذن الإمام فيذهب إلى الجامع الذي فيه الإذن أو فيه الإمام. وأما مسألة وجود المبتدعة في المسجد فينظر إلى الإمام هل هو مبتدع أو غير مبتدع، فإذا كان سنيا فلا فلا مانع أن تصلى الجمعة وراءه وإن صلى معه المبتدعة، بشرط أن يأذن فيها الإمام أو يحضرها. فالعبرة بما تصح به الجمعة لا بما يكون فيها من ال... قال: وسن قراءة سورة الكهف في يومها، يعني في يوم الجمعة وفي ليلتها أيضا. وسن كثرة دعاء، يعني في يوم الجمعة، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقال بأن الجمعة لها ليلتان، الليلة السابقة والليلة اللاحقة، فلو قرأ سورة الكهف في مساء الخميس فقد قرأها في ليلة الجمعة، وإن قرأها في مساء الجمعة نفسه فقد قرأها في ليلة الجمعة، والأفضل أن يكون في النهار. نعم، من بعد الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو يوم الجمعة. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصحابي الذي دخل وجلس قبل أن يركع ركعتين، فسأله صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. ولا يسن لداخل أن يسلم، بل يجب عليه أن يدخل إذا كان الإمام يخطب لازما للصمت، ولا يؤذي من سبقه من المصلين، بل يجلس حيث ينتهي به المكان إلا أن يرى في الصفوف فرجا يمكنه الوصول إليها، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين. نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. تجب الجمعة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ولو من قصب، وعلى مسافر لا يباح له القصر، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينه وبين موضعها من المنارة نصا فرسخ فأقل، ولا تجب على من يباح له القصر، ولا عبد ولا مبعض ولا امرأة ولا خنثى، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها. وشرط لصحتها أربعة شروط ليس منها إذن الإمام: أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر وتلزم بزوال وبعده أفضل. الثاني استيطان 40 ولو بالإمام. الثالث حضورهم ولو كان فيهم خرس أو صم لا كلهم، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. الرابع تقدم خطبتين بدل ركعتين. من شرطهما خمسة أشياء: الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور الأربعين، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. وأركانها ستة: حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما مع الصلاة، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا، وهي بغير العربية كقراءة فلا تصح إلا مع العجز غير القراءة، وتسن على منبر أو موضع عال، وأن يخطب قائما معتمدا على سيف أو عصا، وقصرهما والثانية أقصر، ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، والدعاء للمسلمين، ويباح لمعين كالسلطان، ولا بأس أن يخطب من صحيفة ويحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: تجب الجمعة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ولو من قصب، أي تجب صلاة الجمعة وجوب عين على كل مسلم، فلا تجب على كافر ولو مرتد. مكلف أي بالغ عاقل، فلا تجب على صغير ولا مجنون. ذكر حر مستوطن ببناء معتاد، ولو من قصب لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا، يعني يقيم فيه إقامة مستمرة، ولو من غير المواد التي من طبيعتها الثبات. وعلى مسافر لا يباح له القصر، أي تجب صلاة الجمعة على مسافر لا يباح له القصر، كالسفر الذي لا يترخص فيه المسافر برخص السفر، إما لقصره أو لأنه في سفر معصية. وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينه وبين موضعها من المنارة نصا، فرسخ فأقل، يعني تقريبا، ولا تجب على من يباح له القصر هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة. فبعد أن ذكر يعني من تجب عليه، ذكر من لا تجب عليه صلاة الجمعة، قال: ولا تجب على من يباح له القصر، ولا عبد خالص ولا مبعض، وهو من اعتق بعضه وبقي بعضه في رق، لا تجب عليه الجمعة، لأنه بقدر ما فيه من الرق فهو مشغول بما عليه من الواجبات. ولا امرأة، لأنها لا تجب عليها الجمعة، ولا خنثى كذلك، يعني من لم يتبين حاله وإنما معه آلة ذكر وآلة أنثى فلا تجب عليه الجمعة، ومن حضرها منهم أجزأته جمعة، ولا يجب عليه أن يصلي الظهر أربعا، ولم تنعقد به، يعني لم ينعقد العدد به عندما اشترط العدد الأربعين، قال: فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، يعني من لم تجب عليه الجمعة لا يحسب من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها. من لا تجب عليه الجمعة كالعبد أو الأمة أو الخنثى أو المسافر لا تصح إمامته فيها، لأنه ليس من أهل وجوبها وإن أجزأته. وشرط لصحتها أربعة شروط. ليس منها إذن الإمام، يعني شروط أربعة من غير إذن الإمام. أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فمتى فعلت في هذا الوقت فهي جمعة. وتلزم بزوال وبعده أفضل، يعني فعل صلاة الجمعة بالخطبتين والصلاة بعد الزوال أفضل من قبل الزوال. الشرط الثاني استيطان 40 ولو بالإمام. عليكم السلام. أن يكون أهل وجوبها مستوطنون ولو بالإمام، كمل العدد. الشرط الثالث حضورهم ولو كان فيهم خرس أو صم. لا كلهم، يعني إن كان كلهم خرس لا يتكلمون أو صم لا يسمعون فإنها لا تجب على الجميع، يصلونها ظهرا. الشرط الرابع تقدم خطبتين بدل ركعتين، أي من الظهر، فالخطبتان جعلتا بدلا عن الركعتين الأخريين من الظهر. من شرطهما خمسة أشياء، يعني من شرط الخطبتين خمسة أشياء: الوقت والنية ووقوعهما حضرا، وحضور الأربعين، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. وأركانهما ستة، أركان الخطبتان، أركان الخطبتين ستة: حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما مع الصلاة، والجهر بحيث يسمع أو يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع من جدار أو نحوه. ويبطلها كلام محرم، يبطل الجمعة كلام محرم ولو يسيرا. أي في أثناء الخطبة، وهي بغير العربية كقراءة، يعني مع القدرة على العربية فليست بخطبة، إذا كانت بغير العربية فلا تصح إلا مع العجز غير القراءة. يعني غير قراءة آية من القرآن، فلو استطاع أن يخطب بالموعظة ولم يستطع أن يقرأ الآية بالعربية فلا يقرأها بالترجمة. وتسن على منبر أو موضع عال ليتمكن من مواجهة الجميع وينظر إليه الجميع، وإن يخطب قائما معتمدا على سيف أو عصا. هذا من السنن، وأن يجلس بينهما وقصرهما يعني الخطبتين والثانية أقصر، ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، والدعاء للمسلمين، ويباح لمعين كالسلطان بل إنه من السنة، الدعاء للسلطان في الخطبة من السنة. ولا بأس أن يخطب من صحيفة، يعني من ورقة مكتوبة، ويحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه، ويباح قال ويحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، يعني إذا كلم أحدا أو كلمه أحد، لو كلم الإمام أحد من المأمومين أثناء الخطبة وهو يسمعه، أو كلم الإمام شخصا للحاجة كالأمر بالمعروف كأن يرى داخلا لم يصلي الركعتين يأمره، من الإمام يصح له، يجوز له أن يكلم من شاء من المأمومين إذا دعت الحاجة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل الذي دخل وجلس ولم يركع، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وكذلك من يكلم الإمام كما حصل في طلب الاستسقاء، وقد كلم النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب وقال يا رسول الله هلكت العيال وهلكت الماشية فادعوا الله أن يسقينا، ورفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، فما خرجوا من المسجد حتى أمطرت.
هل يقيد بالحاجة؟
نعم، لابد أن تكون لحاجة، ويباح إذا سكت بينهما يعني بين الخطبتين أو شرع في دعاء، لأن الدعاء ليس من صلب الخطبة الموعظة النصيحة التي يأتي فيها الترغيب والترهيب أو التعليم، والسكوت أفضل حتى ينتهي الإمام من الخطبتين معا، والله أعلم.
التأمين لو قال آمين،
التأمين لا يرفع به صوته لا يرفع بالتأمين ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون ذلك سرا حتى لا يشوش على الآخرين ولا ينافي يعني ولا يقع في محذور مخالفة الإنصات. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. والجمعة ركعتان، وحرم إقامتهما وعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة ونحوه، فإن عدمت الحاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استوتا في إذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، وإن جهل كيف وقعتا صلوا ظهرا، وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين.
هذا وصف لصلاة الجمعة وأنها ركعتان، وأنها ركعتين الجمعة ركعتان، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع من البلد، يعني العيد كالجمعة لا يتكرر في بلد واحد إلا إذا كان البلد كبيرا كالمدن الكبار، فالجمعة تتكرر يعني تتعدد جوامعها للحاجة إلى ذلك ووضيق المسجد عن اتساعه للحاضرين للجمعة أو بعد المكان، لأنه قد يكون من المدن ما يحتاج إلى سيارة فتقتضي الحاجة إحداث جمعة في الحارات المتباعدة، فالأعذار التي تبيح تعدد الجمع ضيق المسجد أو بعده أو بعده أو خوف فتنة ونحوه، هذه الأعذار التي تبيح تعدد الجمع. قال: وعيد، كذلك العيد لا يتكرر في بلد إلا لحاجة، فإن عدمت الحاجة فالصحيحة ما باشره الإمام أو أذن فيها. الجمعة التي تصح هي ما أذن فيها الإمام، يعني من المتكررة أو المتعددة. بعض الناس ينشئ جمعة مع وجود جمعة، فالتي تصح من الجمعتين ما حضرها الإمام أو أذن فيها، فإن استوتا في إذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. إذا استوت الجمعتان في إذن الإمام أو مباشرته لها فالسابقة بالإحرام يعني التي يدخل فيها الإمام بتكبيرة الإحرام، وإن جهل كيف وقعت صلوا ظهرا. إذا كانت بغير إذن الإمام فيذهب إلى الجامع الذي فيه الإذن أو فيه الإمام. وأما مسألة وجود المبتدعة في المسجد فينظر إلى الإمام هل هو مبتدع أو غير مبتدع، فإذا كان سنيا فلا فلا مانع أن تصلى الجمعة وراءه وإن صلى معه المبتدعة، بشرط أن يأذن فيها الإمام أو يحضرها. فالعبرة بما تصح به الجمعة لا بما يكون فيها من ال... قال وسن قراءة سورة الكهف في يومها يعني في يوم الجمعة وفي ليلتها أيضا، وسن كثرة دعاء يعني في يوم الجمعة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقال بأن الجمعة لها ليلتان، الليلة السابقة والليلة اللاحقة، فلو قرأ سورة الكهف في مساء الخميس فقد قرأها في ليلة الجمعة، وإن قرأها في مساء الجمعة نفسه فقد قرأها في ليلة الجمعة، والأفضل أن يكون في النهار. نعم، من بعد الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو يوم الجمعة. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصحابي الذي دخل وجلس قبل أن يركع ركعتين، فسأله هل صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. ولا يسن لداخل أن يسلم، بل يجب عليه أن يدخل إذا كان الإمام يخطب لازما للصمت، ولا يؤذي من سبقه من المصلين، بل يجلس حيث ينتهي به المكان إلا أن يرى في الصفوف فرجا يمكنه الوصول إليها. والله أعلم.